أجبنا عنه في جلسة سابقة بجوابين. الجواب الأول، أسفر يا أخي، الجواب الأول أن المخالف هنا له صلة بشيخه واعتداد برواية عنه أكثر من كل راو من أولئك الرواة الذين خالفوه، حيث قالوا في ترجمته بأنه ثقة ثبت، ولعله خص بالذكر في رواية عن عاصم الفريد. فهنا هذا الوصف يرفع من شأنه أكثر مما إذا قيل هنا ثقة وخالفه ثقة آخرون، فهنا ينقبض التعريف السابق. الجواب الثاني أن المخالفة هنا ليست مخالفة جذرية، بحيث أنه جاء بشيء لم يأتي أولئك به، لا في المثال السابق. لعلكم تذكرون معي أن من أمثلة الحديث الشاب الذي جاء ذكره في بعض كتب المصطلح منه اختصار علوم الحديث ابن كثير، جاء بحديث ابن عمر طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن كل من المسلمين، من المسلمين زيادة من المسلمين، فردت هذه الزيادة من بعض المتقدمين لأنه تفرد بها مالك، ثم جاء الرد الصحيح بأن هذا التفرد ليس صحيحا، بل توبع على هذه الزيادة الإمام مالك من كثير من الثقات. فزيادة من المسلمين هي زيادة ثقة على ثقة، أو زيادة ثقة على ثقة. أما هنا في مثال التحرير ما الذي جازه؟ هو قال رأيته يحركها، أولئك قالوا أشار. الإشارة في اللغة العربية ليس كما لو قال أولئك لم يحركها، لو قالوا لم يحركها أو لم يذكروا الإشارة مطلقا حين ذاك يقال شذ هذا عن ذلك الثقات، لكن أولئك الثقات وافقوا هذا الثقة في رواية الإشارة، لكن الإشارة ليست صريحة بالتحريف، وإنما هي تحتمل الإشارة هكذا والإشارة هكذا. لأنك إذا قلت وقد رأيت رجلا ينادي آخر من بعيد تقول أشار بيده أو بكفه، فهذا لا ينادي أنه حرك كفه أو حرك أصابعه. فإذا الذي هذا الثقة الذي ذكر كلمة يحرفها لم يخالف الثقة، لأننا لا نستطيع أن نقول أن أولئك الثقة يعنون أشار إشارة بغير تحريك. لو كان كذلك كنا نقول إنه حديث الشاذ. يوجد في سنن داود حديث ابن الزبير يروي جلوس النبي صلى الله عليه وسلم تشهد، وأنه لما جلس رآه يشير بإصبعه ولا يحركها. شايف هذه الرواية جامعة مانعة، أثبت الإشارة ونفى التحريك. هذا لو كان كذلك الأمر في حديث العاصم الكريم لكان مثالا أيضا جديدا من حديث الشاذ. لكن حديث ابن الزبير هذا من سنن أبي داود هو الشاذ، بل هو المنكر. والسبب في ذلك أن هذا الحديث مروي من طريق محمد بن عجلان المدني عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. محمد بن عجلان تعلمون أنا فيه كلاما، وأن الذي استقر عليه رأي العلماء أنه حسن الحديث. وهنا يأتي الآن أن من كان حديثه حسنا وحديثه معرض للقلقلة لأدنى مناسبة، وهذا الذي وقع في خصوص هذا الحديث. الحديث في سنن أبي داود من رواية شخص لا عاد اسمه زياد بن سعد لأنه العهد بعيد عن محمد بن عجلان بهذا السياق. ثم جاء رواة ثقات ورووا الحديث عن ابن عجلان بدون لا يحركها، فقط رأيت يشير بها ولم يذكر ولا يحركها. قال هذا الحديث شاذا بالنسبة للراوي الأول الذي ظننته أنه زياد بن سعد وهو ثقة، فهو شذ عن الجماعة الذين رووا الحديث كلهم عن محمد بن عجلان إلى آخره. أنا شخصيا أقول هذا الثقة الذي روى زيادة ولا يحركه عن محمد بن عجلان لا نستطيع أن نقول شذ عن الجماعة، لأننا حينما نقول ذلك معناه أنه أخطأ على ابن عجلان وأنه زاد عليه ما لم يقله بدليل وثقات الآخرين. هذا يقال فيما لو كان محمد بن عجلان في الثقة مثل الراوي عنه، أما وهو دونه فأنا أتصور، وهذا يعني أنا متشبع به تماما مقتنع به بمثل هذه الصورة، لا نتهم الثقة بأنه زاد على مثل هذا الراوي، وإنما نتهم الراوي نفسه أنه هو تارة روى رواية على الصحة بدون زيادة لا يحركها، وتارة لأن في حفظه وعظا زاد هذه الزيادة. التقطع منه من؟ هذا الراوي الثقة، وأولئك سمعوا الحديث منه على الجادة. هذه واحدة. والأخرى وهي أهم أن محمد بن عجلان توبع في رواية أصل الحديث دون هذه الزيادة، أيضا خطأ ممن؟ من ابن عجلان. ولهذا أقول أن البيهقي رحمه الله لما ذكر حديث عصام عاصم بن كليب في زيادة رأيته يحركها ذكره بعد أن ذكر حديث أو قبيل حديث ابن الزبير ولا يحركها، قال في سبيل الجمع بين الروايتين بلفظ الترجي، قال ولعل مقصود رواية عاصم بن كليب أنه يحركها يعني يشير بها لرواية ابن الزبير أنه كان لا يحركها. فأنا رأيت أن هذا الجمع هو جمع فقهي أكثر ما يكون من أن يكون جمعا حديثيا، لأن هذا الجمع إنما يصار إليه إذا كان الروايتان المختلفتان قويتان، كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه شرح النخبة، أن الحديث إذا جاء حديثان من قسم المقبول متعارضين وفق بينهما بطريق طرق التوفيق، فإن لم يمكن التوفيق اعتبر الناسخ من المنسوخ. إذا لم يكن هناك مجال لإثبات ناسخ ومنسوخ صير إلى الترجيح، قيل مثلا هذا صحيح وهذا حسن فيقدم الصحيح على الحسن، هذا صحيح مشهور أو مستبين، هذا حديث صحيح ومفرد إلى آخره. وإذا لم يمكن الترجيح وتساوى قوة الحديثين توقف الإجماع وولج الأمر إلى عالمه. حديث ابن عجلان عرفنا ما فيه، فكيف نحاول التوفيق بين نفيه وبين إفراد في الصفات؟ هو أي البيهقي رحمه الله لو وجد مجالا لإعدال هذه الرواية رأيت يحركها بالشذوذ لأغناه ذلك عن الجمع، كما يغنيني أنا عن الجمع بين هذا الحديث الصحيح وبين حديث ابن الزبير بزيادة لا يحركها، لأنها زيادة شاذة إن لم نكن منكرة، تفرد بها ابن عجلان دون سائر الصفات الذين تابعوه على رواية أصل الحديث عن شيخي عامر، والحديث بدون الزيادة صحيح مسلم وبطرق صحيحة. ولعله أيضا كما هي عادته أقول هذا لأني لست متيقنا، روى الحديث من رواية بعض الثقات عن ابن عجلان بدون الزيادة، فإذا هذه الزيادة شاذة، يبقى حديث عاصم الحجين دون أي معارض يضطرنا أن نقول بأنه من قسم الشاذ.
الرواية هذه لا ينظر فيها إلى قائل أخرى، يعني حديث ابن الزبير وحديث ابن عمر وجدان في مسلم، ولم نذكر فيه التحريم. يضاف إلى هذا مقالة السائر بن قدامة لا يقوي أن الحكم يختلف ويقدم رواية السكان
ملاغ وسبق الجواب.
الإشارة لا تعني نفس التحريم.
كما تقول بعض الرواية نعم حديث ابن الزبير
الحديث،
وهذه قاطعة طبعا كان يرفعها،
طيب
ما فيها احتمال التحريم.
سنقول كان يرفعها، الرفع لا ينافي أولا الإشارة، صح ولا لا؟ والإشارة كما ذكرنا آنفا لا ينافي التحريم، ومعلوم أننا نأخذ هنا بالزائد فالزائد، ولا ضرورة بنا أن نقول إن هناك شذوذا. مثلا معنى من حديث يحركها، لا يوجد شذوذ بين رواية من روى رفعها وبين من روى رواية أشار بها، ما في تنافي أبدا بين اللفظين، أيوة أحدهما داخل في الآخر وأحدهما مفسر الآخر. نعم.